Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس 24 رمضان الموافق 6 مايو 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. الأمم المتحدة تقول الأوضاع الأمنية في الجنينة لا تزال متوترة وارتفاع معدلات الضغط النفسي لدي النازحات. مقتل طفل بعيار ناري في سرف عمرة بشمال دارفور وإصابة 6 مزارعين في نهب مسلح ببركة سايرة في شمال دارفور. تحذيرات من انتهاء المخزون الدوائي للبلاد خلال 3 أشهر وترتيبات لزيارة بنسودا إلى دارفور في يونيو المقبل. قرار بتفكيك مصنع الشركة الدولية بصوارطة وترحيل سوق التعدين العشوائي، واللجنة السداسية تصف القرار بالانتصار الكبير. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قال مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية أوشا إن الأوضاع الأمنية في الجنينة لا تزال متوترة. وأوضحت أوشا في تقرير لها أمس الأربعاء إن سوق الجمارك في الجنينة تم إغلاقه في نهاية أبريل حتى إشعار آخر بسبب تزايد الحوادث الإجرامية، مشيرة إلى مقتل شخص وجرح 2 آخرين في 27 أبريل الماضي بسوق الجمارك. ونوهت إلى نشر قوات أمنية في قريتي جوكار ومولي بالقرب من الجنينة، إلى جانب القوات التي تم نشرها سابقا في مناطق الجبل ومعسكري أبو ذر وكريندين. وقالت إن عدد مراكز الإيواء ارتفع إلى 108 مركزا بزيادة قدرها 11 مركز جديد. وأشارت لارتفاع معدلات الضغط النفسي بين النساء والفتيات النازحات في مراكز الإيواء التي أنشئت حديثا، إلى جانب الاكتظاظ ونقص الخدمات الأساسية مثل المياه والصحة والمأوى والغذاء والحماية. قتل الطفل مهند سليمان 3 في سرف عمرة بولاية شمال دارفور إثر إصابته بعيار ناري طائش جراء تبادل لإطلاق نار بين مسلحين وقوة من الدعم السريع. وقال محمد خاطر لراديو دبنجة إن قوة من الدعم السريع اشتبكت مع مجموعة من المسلحين المتفلتين الذين يستقلون المواتر ويرتدون الكدمول، موضحا أن المدينة شهدت مؤخرا تجددا للتفلتات. وأشار إلى إصابة عدد من المواطنين بالآيرة النارية، وأوضح أن المسلحين قاوموا قوات الدعم السريع التي حاولت السيطرة عليهم، مما أدى لإطلاق آيرة نارية كثيفة أثارت الهلع في المدينة وتسبب في إغلاق السوق، وتمكنت القوة من القبض على عدد من المواتر. وقال إن المتفلتين رشقوا عربات الدعم السريع مما أدى لكسر زجاج عدد من العربات. وأضاف محمد خاطر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
يومين ده حصل تفلتات كبيرة جدا على مستوى سرف عمرة كمدينة وكمحلية، لأنه بدأ الظواهر بتاعت المواتر والكدمول والناس المسلحين المتفلتين ده يجيبون مدينة سرف عمرة وحول سرف عمرة. حوالي الساعة 12 جات قوات تابعة للدعم السريع، قوات درع السلام، وقوات درع السلام جات لتفرض هيبة الدولة ولتمسك المواتر الموجودة والكدميل والأسلحة. وهذه القوات يعني لقت مقاومة من أصحاب المواتر والناس الظواهر السالبة، لكن طبعا يعني خلال العملية بتاعة التبادل يعني جزء منهم قاموا يتبادلوا برضو أعير نارية مع القوات. القوات اضطرت أن ترد على مصادر النيران، وفي أثناء تبادل النار دي الآن استشهد واحد طفل صغير يمكن اسمه مهند.
أصيب 6 مزارعين من بينهم امرأة في بركة سايرة في شمال دارفور مساء الاثنين في هجوم وعمل ناب واسعة نفذها مسلحون على المزارع. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنجة إن المسلحين نفذوا عمليات نهب ليلا في مزارع وادي برقو، وأوضح إنهم نهبوا جميع مقتنيات المزارعين والموبايلات. وقال إن 3 من المزارعين المصابين بجروح خطيرة بأعيرة نارية وعقاب البنادق نقلوا إلى مستشفى زالينجي لتلقي العلاج، بينما نقل بقية المصابين إلى مستشفى سرف عمرة. وأضاف مواطن من بركة سايرة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
في بركسائر التابع لسرب عمره شرقي سرب عمره برضه حصل عمليات بتاعت نحب واسعه جدا ليلا لمزارعين في شريط بتاعت وادي برجو ابتداء من الناحيه الشرقيه ومرور يعني مروا على كل المزارع الموجوده يعني نهبوا المقتنيات بتاعت العمال القاعدين يعني بطاطينهم فرشاتهم موبايلاتهم وللاسف الشديد يعني اصيب يعني حوالي 6 من المصابين ومن بين المصابين امرأة ويمكن تعالجت في بركسيرة لأنه كان إصابتها في الرأس وعملت عيادة في بركسيرة وفي آخر برضو تم يعني إجراء عيادة له في بركسيرة لكن في 3 تم تحويلهم لسرف عمرة ومن سرف عمرة تم تحويلهم لزالنجي.
حذرت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش من حدوث كارثة صحية بالبلاد بسبب عدم الوفرة الدوائية، وقالت الرابطة في تصريح صحفي أن نسبة الوفرة الدوائية بالبلاد تبلغ 46%، بمعنى توفر 326 صنف فقط من جملة 709 صنف من أدوية الحارات الطارئة، وقالت أن 33% من الأدوية يكفي المخزون منها حاليا بمخازن الإمداد الطبية لأكثر من 3 شهور، بينما سينتهي مخزون 5% من الأدوية بعد شهرين، في حين أن 8% سينتهي مخزونه المتوفر حاليا بمخازن الإمداد الطبية بعد شهر. وقالت أن الأدوية التي شرفت على النفاذ تستخدم في الطوارئ والتخدير والمناعة لزارعي الكلى إلى جانب حقن المضادات الحيوية ومستهلكات غسيل الكلى وعمليات القلب والأنسولين وأدوية السرطان. وقالت أن بنك السودان المركزي لم يوفر أي مبلغ منذ بداية 2021 من جملة 200 مليون يورو، وطالبت قوى الثورة بالتحرك السريع باستخدام وسائل الضغط السلمية حتى تفي بالتزاماتها بتوفير النقد الأجنبي اللازم لتوفير الأدوية. أصدرت السلطات بالولاية الشمالية يوم الثلاثاء قرار قضاء بتفكيك مصنع الشركة الدولية بصواردة وترحيل سوق التعدين العشوائي إلى موقع آخر، ورحبت اللجنة السداسية لحماية البيئة في بيان لها أمس الأربعاء بالقرار ووصفته بالانتصار لأصحاب الحق وأنه استحقاق لنضالات إنسان المنطقة من أجل العيش في بيئة صحية. كما أشادت اللجنة بالموقف الشجاع لمدير وحدة عبر الإدارية الجديد أسامة عبد الله الحسن الذي لعب دورا كبيرا في تنفيذ القرار، وعبرت اللجنة عن شكرها للدور الكبير الذي قامت به جماهير المنطقة ولجان المقاومة ولجان مناهضة السدود واللجنة الدولية لإنقاذ النوبة في دعمها المتواصل لقضية التعدين في المنطقة. ودعت اللجنة السداسية لتشكيل جبهة نوبية عريضة لمجابهة خطر التعدين العشوائي والبحث عن حلول وبدائل اقتصادية لإنسان المنطقة. قال مقرر لجنة إزالة التمكين بولاية القضارف وجدي خليفة أن جهاز الأمن لا يزال يلاحق الشهود في قضايا شهداء ومصابي ديسمبر بالقضارف، مشيرا إلى قضية المصاب سامر بشرى. وانتقد وجدي خليفة في إفطار رمضاني بالقضارف عدم إحراز أي تقدم في قضايا الشهداء طوال عامين فيما يمضي إصلاح الأجهزة العدلية إلى الأمام، مشيرا إلى القضاء الذين تم إعفاؤهم مؤخرا، ونوه إلى تكوين لجنة تحقيق مستقلة وإصدار 9 أوامر قبض لمسؤولين في الأمن والأمن الشعبي. وأضاف وجدي خليفة في هذا الخصوص
أن ملف شهداء مدينة القضارف ظل حبيس أدراج النيابات ومخافر الشرطة لأكثر من عامين، وتتحمل نيابة القضارف مسؤولية تامة عن تأخير إجراءات التحقيق في فتح بلاغات شهداء القضارف، وأيضا يتحمل جسم تحالف المحامين الديمقراطيين بالقضارف المسؤولية التاريخية أيضا في عدم متابعته لهذه القضايا والتحقيقات.
من جانبه انتقد رئيس منظمة الشهداء أحمد محمود عبد القادر ضعف الادلاء بالشهادات في قضايا شهداء ديسمبر بالقضارف، موضحا أن مجزرة القضارف حدث في وضح النهار وأمام أعين الجميع، وتساءل لماذا لم يدلي الثوار بشهاداتهم هو نتاج خوف، مناشدا الثوار بالادلاء بشهاداتهم. ودعا آدم حسين رئيس خيمة الجونغو للعمل على القصاص للشهداء بجانب إحياء ذكراهم وتسمية القاعات والشوارع بأسمائهم وإقامة النصب التذكارية، ودعا لرعاية أسر الشهداء والجرحى. وأضاف آدم حسين في هذا الخصوص
هو في كل سرات العالم بعدين نشوف انه في نصب تذكارية، النصب التذكارية دي هي اللي بتخلي انه ياخي في آثار بتاع ثورة قدمت الشهداء، يعني مثال ولادة القضارف، يعني فلو مشيت الجامعة القضارف بتلقى انه في ملايح مفترض تتوصل على مستوى أسامي بتاعت الألغات إنه اسم الشهيد الفلاني اسم الشهيد الفلاني. فضروري شديد نحن نشوف الحاجات دي على مستوى شنو، على مستوى الأماكن، يعني الأماكن هي اللي تحفظ لنا شنو، تحفظ لنا الملامح بتاعت الشهداء في الأماكن. يعني
ناقش وفد المحكمة الجنائية الزائر للخرطوم أمس الأربعاء مع وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي ترتيبات زيارة المدعي العام فاتو بن سودا إلى دارفور في يونيو المقبل قبل انتهاء فترة عملها. وتمنى فاكيسو موشوشوكو رئيس الوفد دور وزارة الخارجية في تسهيل مهام الوفد وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تواجههم لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير المنصرم لتعزيز التعاون بين السودان والمحكمة، وأشار إلى التقدم الملحوظ في ملفات التحقيق بالمحكمة الجنائية. من جانبها ثمنت السيدة وزيرة الخارجية جهود وفد المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، مؤكدة استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهام الوفد وفقا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 وفيات و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 3 أيام من الخميس وحتى السبت الماضي، بينما بلغت حالات التعافي 224 حالة. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي إن حالات الإصابة انتشرت في الخرطوم والجزيرة وشمال دارفور إلى جانب ولايات أخرى، حيث سجلت ولاية شمال دارفور في الأول من مايو 18 حالة إصابة جديدة. من جهتها سجلت الولاية الشمالية حالة وفاة في محلية مروي وخمس حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، وقالت إن الحالات النشطة ارتفعت إلى 57 حالة من بينها 5 حالات بمركزي العزل في دونغلا وحلفة، بينما سجلت ولاية سنار الثلاثاء 3 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة. لا يزال إضراب مستشفيات سنار متواصل ليومه الثامن حتى أمس الأربعاء. وقال عضو في تنسيقية الكوادر الطبية بولاية سنار لراديو دبنجا إن إضرابهم الجزئي متواصل بسبب عدم تحقيق كافة المطالب، وأوضح إن المستشفيات مضربة عن جميع الحالات عدا الحالات الطارئة. وكانت مستشفيات سنار دخل في إضراب شامل الأسبوع الماضي بسبب اعتداء نظاميين على أطباء أثناء مزاولة عملهم. من جهة تانية وصفت تنسيقية الكوادر الطبية الأوضاع الصحية بولاية سنار بالمنهارة. وقال عضو في تنسيقية الكوادر الطبية لراديو دبنجا أمس الأربعاء إنها اتفقت مع والي الولاية بتعيين 8 إدارات جديدة في وزارة الصحة بالتزامن مع تعيين وزير الصحة الجديد للمساهمة في إيجاد حلول إسعافية للمشاكل الأساسية التي تواجه قطاع الصحة في الولاية في المرحلة المقبلة. ووصف الوضع الصحي في الولاية بالمنهارة. وأضاف عضو في تنسيقية الكوادر الطبية بولاية سنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أتمنى على 8 إدارات ممكن فضلت تكون جديدة أصلا، إدارة العامة للطب العلاجي، الرعاية الصحية الأساسية، إدارة المعامل، إدارة العامة للتخطيط، الإدارة العامة للتدريب والقوة البشرية. للمرحلة الجاية إن شاء الله يكون 3-6 شهور الناس تشوف فوق المشاكل الأساسية المتواجهة صحة، إن كان الصحة كلها منحار يعني.
أعلنت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية بشمال كردفان أمس الأربعاء رفع الإضراب الشامل بالمعامل وبنوك الدم للحالات الطارئة والعمليات المجدولة، مع مواصلة الإضراب الجزئي بقية المعامل في الولاية. وأشارت اللجنة في بيان لها إلى التوصل إلى مصفوفة لحل قضايا المختبرات الطبية باتفاق بين لجنة التفاوض ومدير عام الصحة بولاية شمال كردفان يوم الاثنين. وتضمنت المصفوف استجابة لمعظم مطالبهم والتي تمثلت في تحسين بيئة العمل وتعديل الحوافز وبدء تفعيل المسار المهني وإعادة الفنيين. وأعربت عن تحفظها على بعض البنود مشيرة إلى استمرار التفاوض إلى حين التوصل لاتفاق كامل. تخطى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بحسب بنك السودان المركزي أمس الأربعاء حاجز 400 جنيه، كما واصل الارتفاع في السوق الموازي والبنوك التجارية وتراوح ما بين 405 و408 جنيها. وبلغ سعر الدولار في تعاملات بنك السودان أمس الأربعاء 399.27 للشراء و 401.27 للبيع، بينما بلغ سعر الشراء في بنك البركة 405 وسعر البيع 407. وأعرب مواطنون عن قلقهم من الارتفاع المضطرد لأسعار سعر صرف الدولار مع الملاحقة المستمرة من بنك السودان المركزي. وقعت وزارة المالية أمس الأربعاء مع بنك التنمية الأفريقي على اتفاقية القرض التجسيري لإزالة متأخرات ديون بنك التنمية الأفريقية التي تبلغ 412 مليون دولار. ووقع عن وزارة المالية دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي فيما وقع عن بنك التنمية الأفريقي السيدة نينا نواب أوفو المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي. وقال دكتور جبريل إبراهيم في تصريح صحفي أن هذا القرض التجسيري تم بدعم من المملكة المتحدة والسويد وإيرلندا، وما عاد لنا متأخرات من البنك الأفريقي للتنمية، وقريبا ستنتهي متأخرات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يساعد في إنهاء ديون السودان ليفتح لنا بابا من التمويل. وأضاف دكتور جبريل إبراهيم في هذا الخصوص:
استقبلنا هذا الصباح المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي، ووقعنا معها اتفاق ما يسمى بقرض تجسيري مقدم من المملكة المتحدة بدعم أيضا من مملكة السويد وأيرلندا. الحمد لله الآن ما عدد عندنا متأخرات لصالح بنك التنمية الأفريقي. قضينا قبل فترة على متأخرات البنك الدولي، والآن انتهينا من متأخرات بنك التنمية الأفريقي، وعما قريب بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا ننتهي من متأخرات صندوق النقد الدولي، وده بيساعدنا في أنه نبدأ مشروع إعفاء ديون السودان.
تسلمت حكومة ولاية جنوب دارفور أمس الأربعاء آخر موقع لبيتة السلام المشتركة في دارفور يونميت بمنطقة كاس. وأكد موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور على ضرورة مشاركة المجتمع المحلي في المحافظة على المعدات والآليات، وطالب المجتمع المحلي بتسليم الموقع إلى كلية نيال التقنية للإسهام في تدريب وتأهيل أبناء النازحين والمتأثرين بالحروب. وأشاد الوالي بتجربة قيادة النازحين بمعسكر كلمة في إدارة مقر بعثة اليونميت بالمعسكر بتحويله إلى مستشفى يقدم خدمات كبيرة للنازحين والمناطق المجاورة، مؤكدا قدرة حكومته على توفير الأمن والحماية للنازحين. وحذر موسى مهدي المتفلتين من محاولة نهب وتخريب الموقع، مشيرا إلى نهب وتخريب ثلاثة مواقع أخرى في منواشي وغرة إبشي وسوبر كام في نيالة، متواعدا بتقديم المتهمين بالتخريب لمحاكمات عادلة وناجزة. وأضاف والي جنوب دارفور في هذا الخصوص:
أنا حقيقة عبركم أحب أن أشير بتجربة ممتازة جدا، تجربة راعوا فيها المجتمع المحلي والمجتمع المدني إنه أن يستفيدوا من هذه المواقع. وحتى هذه اللحظة لم تطاله جد التخريب ولا طموحات المتفلتين. أنا عبركم وعبر كل مواطني ولاية جنوب دارفور أحيي القادة والنازحين الساكنين في معسكر كلمة الذين باتفاق معهم أن يكون هذا المقر مستشفى، واستطاعوا أن يحافظوا عليه وأن يستمر العمل به ويؤدي كل الخدمات لهم وللمواطنين حولهم.
تمكنت قوات الدفاع المدني بمحلية دلقو بالولاية الشمالية من انتشال جثمان مواطن اختنق داخل بير للتعدين العشوائي بقرية عقري بالمحلية يوم الثلاثاء. وأفاد شهود راديو دبنجا أن مواطنا لقي حتفه داخل بير للتعدين الأهلي بالمنطقة نهر الثلاثاء متأثرا باختناق جراء انعدام الأكسجين. وأوضح الشهود أن وكيل عريف محمد يوسف عبد الغني في خطوة أشبه بالمغامرة استطاع النزول للبير وانتشال الجثمان بمساعدة زملائه وبقية المعدنين. وناشد مواطن المنطقة السلطات بدعم وحدة الدفاع المدني بالمعدات اللازمة نظرا لتكرار حرائق النخيل وانهيار آبار التعدين في المنطقة. كشفت تجار من الخرطوم والولايات عن تراجع القوى الشرائية لمستلزمات عيد الفطر بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الملبوسات خاصة الأطفال، وارتفع سعر لبسة الأطفال من 3000 إلى 7000 والعراقي من 2000 إلى 4000، بينما ارتفعت أسعار ثياب الهزاز الأكثر طلبا من 900 إلى 2000 جنيه، كما ارتفع سعر كيلو الحلوى قزقس من 300 إلى 1300 جنيه. وعزى تجار في أسواق البريغيت تراجع القوى الشرائية للضائقة المعيشية حيث أصبح الأكل والشرب من أولويات المواطن. جدد وزير الري ياسر عباس مرة أخرى تمسك السودان بالتفاوض في موضوع سد النهضة باعتباره الوسيلة الأوحد لحل الإشكاليات بشرط تغيير منهجية التفاوض بوجود أطراف أخرى تساعد الدول الثلاثة في الوصول للاتفاق. وأعلن الوزير في مقابلة بقناة الغد الإخبارية عن وضع السودان لكافة التحوطات اللازمة في مختلف المسارات الفنية والقانونية والدبلوماسية والسياسية في حال الملأ الأحادي للسد في يوليو القادم، وأكد أن ما يطلبه السودان لا ينتقص من حقوق أثيوبيا السيادية في توليد الكهرباء والاستفادة من سد النهضة، وأضاف ما نطلبه هو أن لا يتسبب سد النهضة في أثر ذي شأن ضار بالسودان، وهذا ما يكفله لنا القانون الدولي. وتابع قائلا: المجتمع الدولي يعرف، وكذلك الأثيوبيين أنفسهم يعرفون أثر السد والأضرار على السودان دون اتفاق. وأضاف الوزير أن هناك فوائد عديدة للسودان من سد النهضة تنتفي جميعها في حال عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء السد وتشغيله. الخبر الأخير في النشرة: التقى رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان أمس الشيخ موسى هلال زعيم المحاميد ورئيس مجلس الصحوة الثوري. وأوضح الشيخ موسى هلال في تصريح صحفي أن اللقاء مع البرهان يأتي في إطار التحية والمجاملة بمناسبة شهر رمضان المبارك، مبينا أنه أول لقاء رسمي له مع رئيس مجلس السيادة، وأضاف أن اللقاء تطرق للقضايا التي تهم الوطن والمواطن. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل، فابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مع المواطن، 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن. ومعنا خلال اللقاء الناشط عادل دهب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، يحدثنا حول اعتقاله على يد استخبارات الفرقة الخامسة بمدينة الأبيض وتعرضه للضرب قبل إطلاق سراحه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكلمنا عن الحاصل وملابسات الاعتقال.
والله أنا حصل أصله يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، رجعت أنا لطرمبة بتاعت الوغود في طرمبة المتحدة اللي هي جبل قيادة الفرقة الخامسة مشاهد الأبيض، وأنا فاجأنا وفرد من الاستخبارات قال تحرك العربات دي من هنا، لأنه نحن عندنا مكيف بتاع الصراف العالي دي استرق بالعربات الوقت دي. نحن حركنا العربات، مشينا من الصيد الشمالي، مشينا بالصيد الجنوبي زي ما طلبوا. لما وقفنا بالصيد الجنوبي جانا بتاع اللي هو فيه السلاح الطبي، جانا الحراسة بتاعة السلاح الطبي قالوا ما تجيفوا هنا لأنه هنا ده يزعج للمرضى وكده، العربات دي بتزعج المرضى. أنا وقفت عربيتي هناك ورجعت لقيت في عربات وقفت في الاتجاه الشمالي جابونا منه، فرجعت في نفس الاتجاه اللي قلت بتاع الاستخبارات، قلت له يا أخي أنتوا قلتوا أمشوا بغادي، يعني إحنا مشينا بغادي كويس، وحتى في عربات واقفة بيجاي فأنتوا بغادي قال لنا ما تجيف، وبيجاي انتوا قلتوا ما تجيف، يعني كيف احنا هنا؟ قال لي ايوه ده الحرم بتاع القياده. قلنا انتوا بتعملين استثمار ليه؟ الطرمبه دي ما استثمار، انت اعملوا استثمار يا اعملوا قياده فرقه ولا اعملوا استثمار؟ انتوا هنا طلعوا الاستثمار من هنا وخلوها تكون قياده الفرقه او شيلوا قياده الفرقه من هنا. انا فقام واحد قال لي ده ما شغلك. قلت شغلي وحقي. فطوالي انا قال لي اصلا يا انت ده ما عرفته، ده ما العامل فيها كاتب وناشط في الفيسبوك وقاعد يكتب وين. قال لي سوق ودي لي جوا جوني. قال لي تمشي معنا. قلت انا اصله يعني ما بمشي الا مع الشرطه، لو انا اخطات في حاجه يسقون ودوني الشرطه افتح لي البلاغ، لكن انا ما بمسك بالاستخبار. وانتم منو ردتك شنو؟ قال لي زلمه ما عارف. المهم المواطنين قاموا جاتوا وحصل جاي. انا يعني في النهايه خفت يحصل انفلات عمي، بحرق الطرمبه، تحصل مشاكل هناك. جد العساكر انا امشي جوا القى ضابط يتفهم الموضوع يحل لنا المشكله. فمشيت خشيت معهم القياده. الزول اللي قال لهم ودوه ده ذاته جا راكب له عربيه جيب وفتحوا الباب دخلنا كده نحن برجلينا، بس نزل من العربيه الزول ده بكميه بتاعت حف لدرجه انه باب العربيه بتاعه كان فاتح والعربيه مدردقه ما ثبتت لسه ما ثبتت. ضربني في رقبتي دي عن قرتي دي بورا لما انا وقعت على وشي. والكلام ده في الحوش وبعد ما نخش مكتب ولا اي حاجه بتاع الاستخبارات. والعساكر ديل جو من هناك شلاليت وضربوا بنية، والعساكر اللي كانوا معي ذاتوا يضربوا فيني لغايه ما انا وقعت في الارض. جروني بالارض كده زاد ما ودوني الشجره تحت الشجره في كراسي قاعده وهو قاعد في الكرسي وضربني. يا عميل يا عميل يا شيوعي يا وسخان اساءات، انت عامل فيها راشد تكتب تشتم الوطن النظاميه وتشتم الجيش. انت قالوا ده جيش زوركم السكراننا الوسخاننا جيش البرهان ده بس ضرب هناك. انت بعدين انتوا فصلوكم ليه؟ فصلونا ومفصول انت على السفير. فصلوكم ليه؟ ما كلكم حراميه وعملاء. الواحد مع حق الاكل ما لاقيه، شايل ليه تلفونه وراقد على ظهره وعمل فيها مناضل وعمل فيها سياسي وعمل فيها. انا قلت يا جماعه انا زول مريض، انتوا ضربتوني وانا حتى تعبت ما وصلت مرحله ما يعني انا لما نغمي عليه يعني الدنيا حاجه افطر ما اقدر. قال لي وعمل له خشم وتراب، انتوا ما فطرتوا الناس النسوان فطرتهم بالبومبان. من انا خشم تراب خليه يفطر. انا والله افتكرت نوع من التهديد ولا ناي زابيه مسكوني من راسي وحاول يملوا لي خشم تراب.
قاصد شنو بانه انتوا فطرتوا ناس بالبومبان؟
لا القصد بتاعه في اللحظه دي كان ذاته كنت مشوش وحاول يملوا لي خشم تراب. ما اعرف هل هو قاصد فضل الافطارات بالتنظيم الاسلامي ده والبناء المحلول ولا يقصد حاجه ثانيه. المهم بعد ذاك جاء ضابط وشوف يعني انا المسألة هي مرتبة. جاء ضابط اثنين ضباط واحد بتاع شرطة برتبة المقدم يضع الشرطة الأمنية وجاء معه واحد ضابط في الاستخبارات برتبة الرائد كان مضرب فيني ذاك رتبة المقدم. فالرائد ده المقدم بتاع طلع التلفون لا يا سعادتك لا الموضوع محلول يا سعادتك أنا جيت وخلاص الموضوع محلول ضمنه فيه يا سيد حاتم ضمنه أنا ما أعرف. الضابط بتاع الاستخبارات الجدع ما ضربني وما نايناني قال لي شوف احنا راصدينك وانت كنت في طواف مع الحركات المسلحة في دارفور راكب ليك بوكس في البلد دي في بيه وبكل لوحات احنا راصدينك وتاع حركات المسلحة انا ما بنتمي لها ما بدعيه ان انا انتمي لحركته وهي جزء من الحكومة. قال لي برعمالة معك انت قال لي تشتم في الواطن النظامية عشان انت خليت الواطن النظامية. قال انا ما حصلت اوقات نظام يعني قاعد اكتب معروف ان انا قاعد اكتب في قضايا عامه. قال لي احنا ملفك قاعد عندنا هنا ده اصله ما ضربني ولا الضابط البوليس ده بدا يحنس يا جماعه احنا ضباط كده نخش اكون جوه المكتب. دخلوني جوه المكتب قال لي يا اخي طيب يا عادل احنا حننتهي من الموضوع ده ونحن دايرين انك تتعهد قدام تتعهد لي. ده الضابط بتاع البوليس قال لي كده بانك انت ما تقدم شكوى ولا تشير للكلام ده في السوشيال ميديا ولا هناك. الضابط اللي اسمه الشيخ ده المقدم ده قال لا خليه يكتب عشان اكسر له مصابعين ودين. قلت والله تواب تكسره كويس. فقام وقال لي اول حاجه تكتب لنا تعهد هنا انك انت اتيت للقوات المسلحه وانه ناس الاستخبارات سلموا معاك ونصحوك هناي اما تلتزم لنا بانك انت ما حتنزل الكلام ده في السوشيال ميديا. قلت والله لا بتعهد ولا اي حاجه والدارين انتوا تعملوا اعملوا. وقام قال لي هذا قال لي خلاص انا طبعا ثاني في دي ما في حاجه انا دار احل الموضوع ده بشكل ودي ثاني ما في حاجه. قلت له انت ضد بيشوف وانا مواطن ومعتقل في حته ومحجوز في حته انا من الساعه ونص الساعه 5 محجوز في حته ما لها علاقه بعداله ولا تغاضي ولا غاون ولا حاجه. لو في حاجه وديني الحته اللي بتحاكمنا انا كزول مدني وانت لو ما طلعت من هنا انا بحملك المسؤوليه لو حصلت لي اي حاجه. قام قال لي انت ما دار تحل نسوي شنو. قام قال لي داك قال لي خلاص امشي يا نور الدائم احنا بنجيب لك بنجيبها. اللحظه دي انا حقيقه قلت الناس اللي يقوموا يخطوا لي بنجو ولا يخطوا لي سلاح ولا يخطوا لي حاجه كيسوني بيه ويقولوا احنا قبضنا بالحاجه دي ودوني الشرطه يفتحوا لي بلاغ على كده. فالمهم قمت رخيت انا وبعد شويه ادوني مفتاحي بتاع العربيه وقال لي اتفضل امشي. طلعت انا من هناك وقلت لما طلعت برا فقدت التليفون بتاعي كان في جيبي وفقدت معاهم مبلغ 17500 جنيه. طلعت طوالي انا جيت اتجهت للشرطه لقيت العميد قاسم امين نائب المدير بتاع الشرطه وقاعد احكي له في الحاصل شنو عشان انا اخذ ورنيك وكده وهو بعرفني. فطوالي جم حصنين الضابط بتاع الشرطه الامنيه وقال لي يا اخي احنا التزمنا وده كلام بتاع رجال وما هنعي وعليك الله امشي ويا اخي تعال كده اتوضى ونصلي العصر سوا ونقعد نقرا قران وبعد شويه انت حتلقى روحك حدعته وكده ونحن التزمنا والراجل بيمسكوه من لسانه. فانا المهم من هناك يعني وقف معاي وقفه شديده جدا جدا وحقيقه انا كنت مرهق فمشيت البيت ومشيت ثاني يوم اخذت ورنيك وحتى الحمد لله بنت الموضوع الرابع بتاعت لجنة التسير بتاعت المحامين هنا في الوبيت ومشينا النيابة قدمنا عريضة بعشر مواد تهديد بحج غير مشروع وأذى ونهب. المهم قدمنا وأذى بكرة حنباشر الإجراءات حتولى التحري فيها النيابة وبكرة حنباشر الإجراءات اللي هو الأستاذ عثمان حسن صالح هو الرئيس المجموعة اللي اتقدمت معي بالعريضة للنيابة. حصل اتصال طبعا من المنظمات المجتمع المدني هنا ومن الأحزاب السياسية بكل مستوياتها وكان في تعاطف جديد من المواطنين من أهل المدينة. واتصل علي الأخ دكتور عزيز من استراليا عزيز سليمان والجمعيات بتاعة حقوق الإنسان كلها اتضامنت معي وكلها طالبت مين وامشي في الإجراء لغاية النهاية وما اتنازل. وانا بأكد هنا ده ان انا ما حتنازل اطلاقا ده ما اصبح حق لي انا حق انما ده حق عام وحق اي زول حر وقلمه حر وشريف وقلمه شريف وبيكتب عن الهموم وعن مشاكل المواطن. والشعب السوداني لما انطلع ضد النظام السابق كان العيشة بجنيه والان العيشة ب15 جنيه. إذا الشعب السوداني ما طلع عشان جوع ما طلع عشان خبز. الشعب السوداني طلع عشان حرية. عشان كده أنا بجيب في الموضوع ده لغاية آخر مرحلة من مراحل بتاعة التغابل فيه وباخد حقي وحق أي زول حر بالغانم.
بتفتكر أنه الحاجة دي ممكن تمتد تستمر مع ناس تانيين وإذا الناس ما تصدت لمثل هذه الانتهاكات؟
أكيد أكيد. وانا علمتها انهم هم يعني ده الحادث المعي ده يمكن انا لوضعي الاجتماعي ولزول ناشط في السوشيال ميديا وزول من ناس البلد المعروفين هنا يمكن الموضوع لقى نشره ولقى حظه من النشر ولقى حظه من التفاعل. لكن حصل قبل كده حصل هنا في الصف بتاع الخبز هنا جو يشيلوا خبز عيش ولما يلتزموا بالصف ما يلتزموا بالصف ضربوا العمال بتاعنا الفرم ورفعوهم والدوم للاستخبارات. يعني كانت الاستخبارات العسكرية خلت الشغل بتاعها والوحدات العسكرية خلوا الشغل بتاعهم وبدوا شغلهم بقى شغلهم في اعتقال ويمارسوا سلطات مع سلطاتهم تبقى دي مشكلة كبيرة جدا جدا. كويس. الحاجة الثانية الانتشار بتاع القوات النظامية وخاصة القوات المسلحة في الطرمبات وفي المحلات بتاعة الهناية أكثر من انتشارهم في الحدود ذات ودي حاجة مؤسفة شديد. ما أنا بتسأل دخل الاستخبارات العسكرية بالوغود شنو؟ ده سؤال أنا بسأله. دخل الاستخبارات العسكرية بالوغود شنو؟ استخبارات الجيش إيه ده حسا هم الفرقة الخامسة اللي بيقولوا هم يزح الناس من دي عندهم فرم وعندهم صراف عالي عندهم فرم بيبيع للمواطنين استثمار وعندهم الطرمبة دي. فلا يمكن أنت تجيب الاستثمار لغاية عندك وتأخذ عليه فلوس وتقول لا الناس ما تجي تقف لي والناس ما تجي تتعامل معي. بعدين أنا الحاجة أؤكد إنه المسألة دي مقصودة ومدبرة ولأنه الاتصالات اللي كانت بتتم بالتلفون أثناء ما هم كانوا بيضربوا فيني ارتباط بإنه أنا كان كتبت موضوع عن الوغود والقوات النظامية ممارسات القاعدة تتم في الوغود في صفحتي والآن المقال موجود في صفحتي وتعريفه لي بإنه ده أزول قاعد يصور في الطرمبات وبيكتبه إنه العامل كان ناشط في فيسبوك وهناك ده بتؤكد انه كل المساله دي كانت مساله مقصوده وانا ما ضربت وما سكت الا بعد ما اتعرفت انا منه. بشكرك وبشكر كل الناس اللي ضامنوا وكل الجهات اللي ضمنت معي وباكد وبالصوت عالي ما كان الحياه لا تنازل ولا تراجع لانه اذا انا تنازلت عن دم من اول المبادئ وأهم المبادئ بتاعت الثورة كانت الحرية. إذا أنا تنازلت إذا أنا تنازلت عن حرية حريتي أنا وحرية غيري، وده ما بسمح به أبدا ولا يمكن أسمح به إطلاقا.
شكرا جزيلا لك عادل دهب على المشاركة في راديو دبنجة.
مع المواطن، خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
مرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في حلقتنا الليلة حنواصل تقديم الجزء الثاني من لقائنا مع السيد فاضل عبد الله الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية. أهلا ومرحبا بك السيد فادي عبد الله للمرة الثانية في راديو دبنجة.
أهلا وسهلا
سيد فادي. هل هناك إمكانية لقيام محكمة مختلطة بين النظام القضائي السوداني والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية الموجودين الآن بالسجون السودانية؟
يعني هذا الأمر سابق لأواني، بمعنى أنه إذا كان هناك محكمة مختلطة، وهذا ليس يعني ليست المحكمة الجنائية الدولية ليس في نظامها نفسه ما يقول بإمكانية قيام محاكم مختلطة، ولكن يمكن أن تقوم محاكم مختلطة بأشكال أخرى. عندها ينبغي أن ننظر إلى طريقة تشكيلها القانوني وصلاحياتها، وهل ينطبق عليها مبدأ التكامل أم لا، وهذا سوف يعود بته إلى القضاء إلى القضاة إذا ما حصل ذلك. ويعني من الصعب الآن التكهن بما سيكون وضع القانوني لمحكمة مختلطة، لم نرى أي وثيقة تحدد نظامها القانوني وطريقة تشكيلها وصلاحياتها إلى آخره. لذا فمثل هذا السؤال يعني سابق لأواني، وهو نوع من التكهن الذي لا يمكنني أن أجيب عليه الآن.
نعم سيد فادي، الآن أمام المحكمة الجنائية الدولية قضية السيد علي محمد علي عبد الرحمن المشهور بكوشي، وهو ملاحق بجرائم يعتقد أنها وقعت في منطقة دارفور أيضا وهو ضالع فيها. ممكن تحدثنا عن محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن قليلا؟
نعم، يعني مثل ما ذكرتم السيد عبد الرحمن هو الآن موجود في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقضيته الآن هي في مرحلة ما قبل المحاكمة، هي في المرحلة التمهيدية، والخطوة المقبلة هي أنه يكون هناك جلسة لاعتماد التهم من المقرر أن تفتتح في 24 مايو من العام الحالي، وعلى إثر هذه الجلسة يقرر القضاة هل هناك تهم ستعتمد بحقه أم لا. فإذا لم يكن هناك أي تهم تنتهي القضية على مستوى المرحلة التمهيدية، وإن كان هناك تهم اعتمدت عندها بحسب هذه يعني التهم التي قد تكون كل التهم الموجهة إليه حاليا أو البعض منها فقط، عندها تنتقل التهم التي يتم اعتمادها ليلحق بها في مرحلة المحاكمة أمام دائرة ابتدائية. ففي الوقت الحالي هو مشتبه به والقضية في مرحلة ما قبل المحاكمة أو المرحلة التمهيدية، وينبغي أن ننتظر إلى حين إجراء جلسة اعتماد التهم، ومن بعدها يقرر القضاة هل ستعتمد التهم كلها بعضها أو لن تعتمد بالمرة.
نعم سيد فادي، يعني نفهم من كلامك أنه هذه الجلسة المناط بها اعتماد التهم سيكون مكتب المدعي العام هو الجهة المسؤولة من إثبات أن هذه التهم يجب اعتمادها، أم هناك أطراف أخرى؟
يعني جلسة اعتماد التهم هي كما ذكرت جلسة ضمن المرحلة التمهيدية، الهدف منها بالدرجة الأولى هو أن يتمكن قضاة الدائرة التمهيدية من النظر إلى أدلة المدعي العام، ليس كلها وليس بالشكل المطلوب في المحاكمة، ولكن فقط للتثبت من أن ملف الذي يقدمه المدعي العام يستحق أن تجري المحاكمة، لأنه إذا كانت الأدلة واهية أو غير كافية فعندها يمكن إيقاف المحاكمة في المرحلة التمهيدية، مثل ربما تكون أن هذا ما حصل مثلا في قضية بحر إدريس أبو جردة مثلا، حيث توقفت القضية في المرحلة التمهيدية. بالتالي القضاة سوف ينظرون إلى الأدلة التي يقدمها المدعي العام في هذه المرحلة التمهيدية، وسوف يستمعون إلى دفوع الدفاع، وهناك أيضا مجال لأن يكون هناك محام يمثل المجني عليهم ويدلي أيضا بآرائهم وملاحظاتهم في هذا الخصوص. وبعد ذلك يقرر القضاة هل هذه الأدلة كافية لإرسال القضية إلى مرحلة المحاكمة، أو باللغة القانونية نقول هل هنالك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص المشتبه به قد ارتكب هذه الجرائم. وهذه مرحلة من التثبت من الأدلة أقل من مرحلة المحاكمة، لأنه في مرحلة المحاكمة ينظر القضاة هل هنالك أي شك معقول في مسؤولية هذا الشخص عن هذه الجرائم، وهذا معيار من التدقيق أعلى بكثير وأشد، وينبغي أن يثبته المدعي العام وإلا يحكم ببراءة الشخص الذي يوجه إليه الاتهام. ولكن في المرحلة التمهيدية هم يكتفون بالنظر هل هنالك أسباب جوهرية تدعو إلى مثل هذا الاعتقاد، وبناء عليه يقررون هل تستحق القضية أن تحال للمحاكمة أم لا.
نعم سيد فادي، في حديثك ذكرت بأن يمكن أن يكون هناك محامي في هذه الجلسة يمثل الضحايا. فيما يخص الضحايا والشهود، إجراءات المحكمة بتد الضحايا حق الحضور، بتد المحكمة حق استدعاء أي من تراه للحضور للشهادة، ولكن يعني ما هو الحد الذي يمكن أن تصله المحكمة في حماية الضحايا وحماية الشهود في نفسه؟
يعني أولاً ينبغي أن نميز بين الضحايا وبين الشهود، لأن من الشهود قد يكون هناك شهود ليسوا من الضحايا، قد يكونوا ربما من الأشخاص الذين شاركوا تحت إمرة الشخص المشتبه به، أو قد يكون خبراء أو عندهم معرفة معينة بما حصل، أو شاهد عيان ولكن غير متضرر بشكل مباشر. في كل هذه الأحوال هؤلاء شهود ليسوا بالضرورة من المجني عليهم. المجني عليهم في أغلب الأحيان لا يكونون شهودا، قد يكون هناك عدد قليل منهم يستدعى للشهادة، ولكن في عدد يعني في أغلب القضايا عندنا يكون هناك آلاف من المجني عليهم، ويكون هناك عدد محدد وقليل ربما 80 أو 90 شاهدا ليس أكثر، ومعظمهم ليس بالضرورة من المجني عليهم. بالتالي ينبغي التمييز بين المجني عليهم وبين الشهود. فيما يتعلق بالمجني عليهم، هناك حقوق للمجني عليهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. من أهم هذه الحقوق حقهم في أن يكون صوتهم مسموعا أمام القضاة، وذلك من خلال محام يمثلهم، لأنه بالطبع يعني سيكون من المتعذر أن نطلب من 5000 أو 6000 شخص أن يحضروا جميعا أمام القضاة وأن يدلوا بآراء في مواضيع قانونية، وبالتالي هنالك محام يتواصل معهم ويمثل وجهة نظرهم أمام القضاة. الشهود هو موضوع مختلف، لأن الشهود يستدعون إما من قبل أطراف الدعوة المدعى عليه أو الادعاء، أو من قبل أحيانا الممثلين للمجني عليهم، أو من القضاة نفسهم، وعندها يحضر يمثل الشهود، وقد يمثلون في قاعة المحاكمة أو قد يمثلون من خلال الاتصال المرئي والمسموع أو من خلال الفيديو، ولكن في كل الأحوال يمثلون وتوجه إليهم الأسئلة ومن مختلف الأطراف ومن القضاة، ومن ثم يقرر القضاة هل يؤخذ بشهادتهم وفي أي نقاط أم لا. فبالتالي موضوع الشهود مختلف تماما عن موضوع المجني عليهم. ذكرت حقوق المجني عليهم، وهنالك برنامج لحماية الشهود موجود لدى المحكمة الجنائية الدولية، وقد ينطبق أحيانا على بعض المجني عليهم، ولكن الفكرة الأساسية هي أن هذا البرنامج يحمي الأشخاص الذين قد يتعرضون للخطر بسبب مشاركتهم في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية وليس لأسباب أخرى. فهو محدود إذن بأثر المشاركة في إجراءات المحكمة على هؤلاء الأشخاص، لضمان أن يشعروا بالثقة وبالأمان من أجل أن يعني يشاركوا ويدلوا بما يعرفونه للقضاة.
نعم سيد فادي، دعنا نرجع إلى دارفور. ذكرت الآن أنه الاختصاص ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي وقعت في دارفور، وهو غير محدد بزمان معين. يلاحظ أنه منذ تغيير النظام في السودان حصلت مجموعة من الأحداث هي في نفسها قد تشكل إحدى هذه الجرائم، منها حرق لمعسكرات نازحين، ومنها قتل لنازحين، ومنها اعتداءات كبيرة على قرى. هل المدعي العام بصدد فتح التحقيق في هذه الجرائم؟
يعني هذا الموضوع من اختصاص المدعي العام، وأنا لا يمكن أن أتحدث في اسم مكتبه لأنه مكتب مستقل، فمثل هذه الأسئلة يعني توجه إلى مكتب المدعي العام، وأنا لست على اطلاع بموضوع التحقيق الذي بطبيعة الحال يكون تحقيقا سريا إلى حين إعلان تهم ضد أشخاص معينين.
ولكن إذا وقعت جرائم كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية اليوم أو غدا ستظل هي تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بصفة عامة؟
نعم، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يبدأ من 1/7/2002 ويعني يستمر حتى الآن وإلى المستقبل، بما أنه لم يحدد غير ذلك في القرار الذي صدر عن مجلس الأمن.
فادي الأبد الله الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية، قبل ختام هذا اللقاء هل لديك أي رسالة للمستمعين والمهتمين بقضايا المحكمة الجنائية سواء كان من المجني عليهم والشهود أو الضحايا في دارفور؟
يعني الرسالة الأساسية بالنسبة لي هي الثقة في حيادية المحكمة ونزاهتها وعملها في شكل قانوني وفقا للقواعد المرعيات الإجراء في نظام روما الأساسي وفقا لمبدأ التكامل. فالمحكمة الجنائية الدولية لم تنشأ لملاحقة جميع مرتكبي الجرائم، ولكن هي أنشئت لملاحقة المشتبه به أنهم يحملون الأكثر المسؤولية عن هذه الجرائم أو المسؤولية الأرفع مستوى عن هذه الجرائم في حال كان القضاء الوطني عاجزا أو غير راغب في ملاحقتهم. ووفقا لهذا الإطار نعمل بشكل حيادي وبعيد تماما عن السياسة.
شكرا السيد فادي الأبدالله الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية رئيس وحدة الشؤون العامة، كنت معنا في راديو طبنجة برنامج العدالة الانتقالية.
شكرا لك. شكرا.
نزهنا من وطننا، نزهنا شردنا هي والله نزهنا من وطانا، نزهنا هي والله شكينا ربنا شكينا يا والله شكينا مشاكل ظلم والحريق شكينا God. مشاكل حكينا.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول
أبعد في البيت.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الخميس 24 رمضان الموافق 6 مايو من العام 2021. الأمم المتحدة تقول الأوضاع الأمنية في جنين لا تزال متوترة وارتفاع معدلات الضغط النفسي لدى النازحات. مقتل طفل بعيار ناري في سرف عمره بشمال دارفور وإصابة 6 مزارعين في نهب مسلح ببركة سايرة في شمال دارفور. تحذيرات من انتهاء المخزون الدوائي للبلاد خلال 3 أشهر وترتيبات لزيارة بنسودة إلى دارفور في يونيو المقبل. قرار بتفكيك مصنع الشركة الدولية بصواردة وترحيل سوق التعدين العشوائي، واللجنة السداسية تصف القرار بالانتصار الكبير. مقرر لجنة إزالة التمكين يقول جهاز الأمن لا يزال يلاحق الشهود في قضايا شهداء ومصابي ثورة ديسمبر بالقضارف. انتشال جثمان مواطن اختنق داخل بئر للتعدين العشوائي بواسطة الدفاع المدني في محلية دلقو بالولاية الشمالية. تراجع القوة الشرائية لمستلزمات عيد الفطر وارتفاع كبير في أسعار ملبوسات الأطفال، والدولار يتخطى حايز 400 جنيه. لا يزال إضراب مستشفيات سنار متواصلا ليومه الثامن عدا الحالات الطارئة بسبب عدم تنفيذ مطالب الأطباء. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 5 وفيات و 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 3 أيام. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.